وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستكمل الكلام على ذكر مذاهب أهل البدع في أسماء الله تعالى وصفاته. المذهب الثالث مذهب الجهمية، وهو نفي الأسماء والصفات جميعا، ويقولون إنها مخلوقة في غير محل، وقد يثبتون محلا كما فعلوا في صفة الكلام. وإذا أطلقوا شيئا من الأسماء والصفات فذلك عندهم مجاز لا حقيقة، فهذا هو مذهب الجهمية. الجهمية معطلة نفاة، وهم يعطلون وينفون الأسماء والصفات جميعا، ويقولون إن هذه الأسماء والصفات إنما هي مخلوقة، ليست أسماء لله تعالى ولا صفات له، وإنما هي مخلوقة خلقها الله تعالى في غيره. يقولون إنها مخلوقة في غير محل، يعني ليس لها محل يختص بها، لم تخلق في شيء معين، هذا معنى الكلام. وقد يثبتون محلا في بعض كلامهم على بعض الصفات، قد يثبتون محلا كما قالوا في صفة الكلام. وقضية المجاز عندهم هي الظاهرة، وهذا هو أصل القول بالمجاز في الأسماء والصفات، وإن كان غيرهم قد اشتهر به كما وقع للأشاعرة والكلابية، لكن أصل القول بأن الأسماء والصفات مجاز إنما هو قول الجهمية. كيف نشأ مذهب الجهمية، وكيف نشأ هذا التعطيل في أمة الإسلام؟ أول من أظهر التعطيل في هذه الأمة هو الجهم بن صفوان، وإليه نسبت هذه الفرقة. وقد أخذ مقالته هذه عن الجعد بن درهم، وهنا قال بعض العلماء إن الجعد أخذ هذه المقالة عن اليهود، وذكروا إسنادا في ذلك، فقالوا إن الجعد أخذها عن أبان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم، ولبيد هذا هو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن الجعد كان في حران، وكان بها خلق من الصابئة المتفلسفة، فأخذ هذه المقالة عنه. وذكر الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية الحكاية المعروفة أن الجهم إنما قال بالتعطيل عندما ناظر قوما يقال لهم السمنية، وهي طائفة لا تؤمن إلا بالمحسوسات، فهذا هو مبدأ مقالة الجهمية والتعطيل في الإسلام. وهذا وقع تحديدا في أواخر عهد بني أمية، ولما جاء بنو العباس، وتحديدا عندما تولى المأمون، عرب كتب اليونان، فانتشر الأمر، وظهر بشر المريسي والنظراء، فأخذوا هذه المقالة وقعدوا لها ونظروا لها أخذا من ما يسمى بعلم الكلام الذي ظهر من خلال تعريب كتب اليونان، وانتشر الأمر على هذه الصفة وأنكره من أنكره من أهل العلم، وظهرت مقالة الجهمية وتأويلاتهم للأسماء والصفات كما ردها الإمام الدارمي رحمه الله في النقد على المريسي. وهذه التأويلات التي ذكرها عن الجهمية هي عين التأويلات التي أخذ بها الكلابية والأشاعرة بعد ذلك. فهذا هو الكلام على مذهب الجهمية وعلى نشأته في الإسلام. نأتي بعد ذلك إلى شبهتهم. ما شبهتهم في هذا المذهب، في هذا التعطيل؟ اعلم ابتداء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجهمية ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما هم عليه. ليس مع الجهمية عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما هم عليه، بل المشركون كانوا أعرف بالله تعالى منهم، فلما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لم يقل له أبوه وإلهك كذلك. وأنكر الله تعالى على اليهود عبادة العجل بقوله ألم يروا أنه لا يكلمهم، ولو كان الرب تعالى كذلك، لو كان الرب عز وجل لا يتكلم لما صلح الإنكار. ومعلوم عن مشركي قريش أنهم كانوا مقرين بالصفات في الجملة، كانوا مقرين بالصفات في الجملة. فهذا مما يعلم ابتداء على سبيل الفائدة والتنبيه، حتى يعلم أنه لا حظ لهذا القول في الإسلام، وإنما أصله كما عرفت من أقوال الكفار. التعطيل في أصله من أقوال الكفار المتفلسفة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل أصلا ولا يثبتون صانعا أصلا. ولهذا سنعرف إن شاء الله تعالى أن مقالة التعطيل هذه لا بد أن تنتهي إلى نفي الرب سبحانه وتعالى نفسه. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن للجهمية شبهتين رئيسيتين. الشبهة الأولى أنهم فهموا أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، وقالوا إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ففروا من ذلك إلى التعطيل. وهذا هو معنى قول العلماء إنهم شبهوا ثم عطلوا. الجهمية شبهوا ثم عطلوا، يعني فهموا أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتمثيل. إذا أثبتت لله تعالى الصفات فقد مثلته بخلقه. وذكروا هذه القاعدة الشيطانية التي سمعناها، إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه. طيب، بناء على ذلك فروا من التشبيه إلى التعطيل. قالوا لو أثبتنا لشبهنا، إذن لا نثبت، فعطلوا الصفات ولم يثبتوا منها شيئا. فهذا هو معنى قول العلماء شبهوا ثم عطلوا، فهموا التشبيه أولا وبناء على ذلك عطلوا الصفات. وبناء على مذهبهم هذا فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة، ولهذا قال السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. والجواب عن هذه الشبهة كما يلي: الوجه الأول أن المعطلة هم الأولى بالتشبيه، فإنهم شبهوا الله بالمعدومات، هذا هو الوجه الأول. ابتداء تعرف عندما يقولون إثبات الصفات تشبيه، نقول لا، بل التعطيل هو الأولى بالتشبيه. لماذا؟ لأن التعطيل تشبيه لله تعالى بالمعدومات، عندما تنفى الصفات عن الله عز وجل، فالذي لا صفة له هو العدم الذي لا وجود له. فعندما يقولون إثبات الصفات تشبيه، فنقول لا، بل التعطيل هو الأولى بالتشبيه، لأنه تشبيه لله تعالى بالمعدومات. ولهذا سماهم السلف فرعونية، السلف سموا المعطلة فرعونية. لماذا؟ لأن فرعون عطل الرب بالكلية، فرعون عطل الرب بالكلية. ولازم قول الجهمية تعطيل الرب عز وجل وإنكار وجوده من الأساس، كما سنعرف إن شاء الله. وقال السلف أيضا المعطل يعبد عدما، سبق معنا المشبه يعبد إيه؟ صنما، لأنه جعل معبوده على هيئة المخلوقات. وأما المعطلة فإنهم يعبدون عدما، لأنهم ينفون الصفات، والذي لا صفة له هو العدم الذي لا وجود له. الوجه الثاني: لو كان الحق في النفي، لو كان الحق في النفي أي نفي الصفات، للزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالحق في هذا الباب، لأن النصوص كما علمنا متضافرة على الإثبات، على إثبات الصفات. فلو كان الحق في النفي للزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبعث بالحق ولم ينطق بالحق في هذا الباب، بل يكون كلامه إما نصا أو ظاهرا خطأ وضلالا. إذا أثبت لله تعالى أنه يتصف بالصفات، إذا أثبت له أنه سميع أو بصير أو عليم إلى آخره، وكان الحق في خلاف هذا، إذن فكلام الرسول باطل، وهذا الذي بعث به باطل، لا أساس له من الصحة. الوجه الثالث: ما تقدم معنا في الرد على المشبهة أن لفظ التشبيه فيه إجمال، فما من شيئين إلا وبينهما قدر من الاشتراك، ولكن لا يلزم منه التماثل. تمام؟ يعني نفس الوجه الذي تقدم معنا في الرد على المشبهة والممثلة يأتي معنا هنا، لأن أصل الضلال واحد، أصل الضلال واحد. تمام؟ فالمعطلة ماذا قالوا؟ إثبات الصفات تشبيه وتمثيل. فنقول لا، ما من شيئين إلا وبينهما قدر من الاشتراك ولا يلزم منه التماثل. وتصديق هذا في المخلوقات، المخلوقات نفسها لا بد فيها من قدر مشترك بين صفاتها، ولا يلزم من ذلك أنها متماثلة في هذه الصفات، ولله تعالى المثل الأعلى. فالذي تقدم معنا من الكلام نأتي به هنا تماما. ويزاد هنا أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء أطلقها على عباده، كما في قوله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فسماه رؤوفا رحيما، ومن أسمائه جل وعلا الرؤوف الرحيم، وهذا كثير جدا وتفصيله له محله إن شاء الله. بل الأمر والأمر كما يقول ابن قدامة رحمه الله في تحريم النظر في كتب الكلام: الأسماء الحسنى كلها تطلق على غير الله سوى الله والرحمن. إذا تأملت في جميع الأسماء سوى الله اسم الجلالة والرحمن فكلها تطلق على المخلوقات. هذا بشأن الأسماء. وأما بشأن الصفات فهذا كثير جدا. والقدر المشترك هو المعنى الموجود في الذهن. القدر المشترك هو المعنى الموجود في الذهن. يعني إيه المعنى الموجود في الذهن؟ يعني أصل المعنى كما سبق وبينا من قبل، أصل المعنى مسمى الحي، مسمى العليم، مسمى السميع، مسمى البصير، هذا هو القدر المشترك. فالله تعالى سميع والمخلوق سميع. القدر المشترك هو ماذا؟ مسمى السمع، حقيقة السمع، معنى السمع الذي هو إدراك الأصوات. تمام؟ نفس القضية في الحياة وفي البصر وفي العلم وفي الاستواء وفي النزول وفي غير ذلك. القدر المشترك هو مجرد المعنى الموجود في الذهن. وأما في الخارج فلكل حقيقة تخصه. يعني في الخارج في الواقع كل صفة لها حقيقة تخصها. فصفة الله تعالى لها حقيقة تخصها وتخص الرب عز وجل، لا يماثله فيها شيء من المخلوقات. وكذلك أيضا صفة المخلوق لها حقيقة تختص بالمخلوق لا تثبت لله عز وجل، بل لا يماثل المخلوق فيها أيضا مخلوق آخر من كل وجه. تمام؟ فهذا هو القدر المشترك الذي لا بد أن نميزه حتى يتضح هذا الأمر. فنقول التشبيه إجمال، ماذا تعني بالتشبيه؟ لو أنك عنيت القدر المشترك فهذا لا بد فيه لكل موجود، ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك. وإن عنيت التمثيل والمطابقة فلا يلزم من إثبات الصفات ماذا؟ التمثيل والمطابقة. الوجه الرابع في الجواب عن قولهم إن الشيء إذا شابه غيره جاز عليه ما يجوز عليه، كيف يجاب عن هذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كان القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما هو ممتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه الله عز وجل، فإنه لا يكون ممتنعا. وهذا القدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. واضح؟ هذا مهم جدا في الجواب عن هذه القاعدة التي ذكروها. هم قالوا الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه. فمعنى هذا الكلام أنك إذا قلت بالمشابهة بين الله تعالى وبين خلقه فإن هذا يستلزم أن يجوز على الله ما يجوز على هذا المخلوق. فنقول ليس الأمر كذلك، لأن الاشتراك إنما هو في قدر معين، هو مجرد المعنى، مجرد المعنى الموجود في الصفات. طيب هذا القدر المشترك هل يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى؟ الأشياء التي تقدمت معنا، هل يستلزم عدما أو حدوثا أو فقرا؟ الجواب لا. هل يستلزم نفي ما يستحقه الله تعالى من الكمال؟ الجواب لا. وهذا القدر المشترك هو مطلق لا يختص بأحدهما دون الآخر. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني العلم، الحياة، السمع، البصر، هذا القدر المشترك معنى مطلق لا يختص بالخالق ولا بالمخلوق. إنما الذي يختص بالخالق هو كمال علمه وسمعه وبصره وحياته إلى آخره، والذي يختص بالمخلوق هو النقص الذي يكون في هذه الصفات. ففي الخارج في الواقع صفة الله تعالى تختلف تماما عن صفة المخلوق. ليس العلم كالعلم، وليست الحياة كالحياة، وليس السمع كالسمع. حقيقة السمع هنا تختلف عن حقيقة السمع هنا، كل الاختلاف. إنما القدر المشترك هو هذا المعنى فقط. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة كمال ليس فيها نقص وليس فيها نفي لما يستحقه الله عز وجل من الكمال، فإنه لا مانع من ذلك. ولا يصح أن يقال إذا كانت هناك مطلق مشابهة بين الله تعالى وبين المخلوق، إذن يجوز على الله ما يجوز على المخلوق. هذا كلام باطل أصلا، ليس صحيحا. هذه القاعدة فاسدة، لا بد أن يعرف هذا. فالتصديق في هذا الذي نتحدث فيه، الله تعالى أثبت لنفسه صفات، والمخلوق أيضا له هذه الصفات. القدر المشترك هو مجرد المعنى، لكن الحقائق مختلفة كل الاختلاف. وتصديق هذا في المخلوقات نفسها كما قلنا ونكرر، تصديق هذا في المخلوقات نفسها، فالمخلوقات نفسها لا بد فيها من هذا القدر المشترك، وهذا لا يستلزم التماثل. تمام. القضية هنا في أن هذا القدر المشترك لا بد فيه لكل موجودين، كل موجودين لا بد فيهما من هذا القدر المشترك. فمن نفى هذا القدر لزمه تعطيل كل موجود. من نفى هذا القدر حتى يفر من التشبيه، فإنه يلزمه أن يعطل كل موجود. واضح؟ وهذا يتأكد بالوجه الخامس. الوجه الخامس أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فإذا كنتم لا تعقلون من الصفات إلا التشبيه، فيلزمكم مثل ذلك في الذات. واضح؟ وانتبه هنا، لأنه هنا يتبين أن قولهم تعطيل لله سبحانه وتعالى في وجوده أصلا. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، قلنا هذه قاعدة ينبني عليها مذهب السلف، ونحتاج إليها في الرد على المعطلة، فهذا هو الموضع الذي نذكر فيه هذه القاعدة. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما نثبت ذاتا من غير تمثيل فإننا نثبت الصفات من غير تمثيل. فما شبهتهم في نفي الصفات؟ قالوا لا تعقل الصفات إلا على معنى المشابهة، لو أثبتنا الصفات للزمت المشابهة والمماثلة. فنقول يلزمكم مثل ذلك في الذات. لماذا؟ لأننا نقول لهم مثلا لا تعقل ذات إلا مركبة من لحم ودم وأجزاء وأمور كذا وكذا وكذا، لا تعقل ذات إلا على هذه الصفة بناء على قولهم. صحيح؟ فإذا تصورنا هذا فيلزمكم نفي الذات، لأنكم لو أثبتتم الذات فإن الذات لا تعقل على هذه الصفة، وهذه صفة الذوات المخلوقة الحادثة، إذن يلزمكم نفي نفي الذات. فعندما يقولون في الصفات الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذاك الوجه، طيب قولوا هذا فين؟ في الذات. صحيح؟ قولوا هذا في الذات. نؤكد هذا أيضا بكلام آخر واكتبه للأهمية. قولهم هذا كقول معطل الصانع الذين قالوا لو كان للعالم صانع لكان إما جوهرا وإما عرضا وكلاهما محال. صحيح؟ يعني لو جاءهم واحد من معطلة الصانع وقال يا جماعة لو كان للعالم صانع، لو كان له رب، لكان إما جوهرا وإما عرضا. مفهوم الجوهر والعرض؟ طيب الجوهر يعني الشيء القائم بنفسه، الجوهر الشيء القائم بنفسه، والعرض الشيء الذي لا يقوم بنفسه. تمام؟ فهذا واضح تماما. فلا يعقل موجود إلا جوهرا أو عرضا. تمام؟ فلو اتبعنا نفس الطريقة عند الجهمية والمعطلة، لو كان للعالم صانع لكان إما جوهرا وإما عرضا وكلاهما محال. على الله سبحانه وتعالى. لا يصح أن يكون الرب جوهرا ولا عرضا. إذن لزم تعطيل الإيه؟ الصالح. تمام؟ إذن قول الجهمية هو نفس قول الملاحدة المعطلة للصانع الذين لا يثبتون ربا ولا إلها من الأساس. فإذا نفى الجهمية الصفات على هذه القاعدة والتأصيل فهذا هو بعينه نفس التقييد والتأصيل الذي يستعمله من نفاة الصانع الذين ينكرون الرب والإله بالكلية. فبناء على قولهم هذا يلزمهم نفي الرب سبحانه وتعالى نفسه. فهذا هو الذي فهمه السلف، وهذا من عمق علم السلف لما قالوا فيهم فرعونية وإنهم يعبدون عدما وإنهم يلزمهم تعطيل الرب، تمام، وإن نفي الصفات نفي للذات. فهذا يتأكد بالكلام الذي نذكره الآن. هذا آخر الكلام على الشبهة الأولى. الشبهة الثانية تعتمد على ما يسمى بطريقة الأعراض والأجسام. هذه الطريقة لن نذكرها الآن، إنما سنذكر فقط ما نحتاج إليه في مقامنا هذا. هذه الشبهة تعتمد على طريقة الأعراض والأجسام، فيقولون فيها الصفات أعراض وجوارح وحوادث، فالأعراض ما يقوم بالذات كالعلم والقدرة، والجوارح كالوجه واليد، والحوادث ما يكون بالفعل والقدرة والمشيئة. وقد أثبتنا هذا كلامهم يعني، وقد أثبتنا أن ذلك كله حادث، وما يقوم به حادث فلا بد أن يكون حادثا. قالوا والأسماء مستلزمة للصفات، فلا بد من نفيها مع الصفات. فهذا هو معنى مذهبهم، أنهم يعطلون الإيه؟ الأسماء والصفات. قالوا أيضا والصفات على المعنى المذكور لا تقوم إلا بجسم، وقالوا أيضا بشأن الصفات الفعلية على وجه الخصوص الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، كما في قوله تعالى هذا خلق الله، فالمراد المخلوق. هذا خلق الله يعني مخلوقات الله، فسمى المخلوقات خلقا. والدليل على ذلك أيضا كلامهم، أيضا هذا كلامهم، والدليل على ذلك أيضا أن الله يوصف بالعدل والإحسان القائم بالمخلوق. هذا حاصل كلامهم، ولهم شبهات أخرى في الصفات الفعلية تأتي مناقشتها في الرد على الكلابية إن شاء الله. طيب انتبهوا معي يا جماعة، هذه الشبهة قائمة في الأصل على ما يسمى بطريقة الأعراض والأجسام. إيه طريقة الأعراض والأجسام؟ هذه طريقة كلامية استدل بها أهل الكلام على إثبات وجود الله عز وجل، تمام؟ يعني قالوا كيف نثبت أن الله موجود؟ كيف نثبت أن للعالم صانعا؟ فأتوا بطريقة عقلية كلامية تسمى بطريقة الأعراض والأجسام. هذه الطريقة سنتعرض لها تفصيلا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. خرجوا من هذه الطريقة بنتيجة أن الصفات حادثة، الصفات حادثة مخلوقة، والصفات لا تكون إلا قسما من هذه الأقسام الثلاثة، إما أعراض وإما جوارح وإما إيه؟ حوادث. فالأعراض كمثل العلم والقدرة، والجوارح كمثل الوجه واليد، والحوادث عن الأشياء التي تكون بالفعل بالقدرة والمشيئة. فالصفات لا تخلو عن شيء من هذه الأشياء الثلاثة، وهم من خلال طريقة الأعراض والأجسام أثبتوا أن هذه الأشياء حادثة. طيب، النتيجة أن ما يقوم به حادث فلا بد أن يكون إيه؟ حادثا. فمعنى هذا الكلام أننا لو أثبتنا لله تعالى صفات للزم أن يكون الله حادثا. واضح؟ ويقولون أيضا الصفات على هذا المعنى لا تقوم إلا بجسم. لو تصورنا الصفات على هذا المعنى فهذا لا يقوم إلا بجسم، ولا يصح أن يكون الله تعالى جسما، إذن لا يصح أن يوصف بالإيه؟ بالصفات. وبشأن الصفات الفعلية عندهم قاعدة هكذا، مذهب عندهم أن الفعل هو المفعول وأن الخلق هو المخلوق. لهذا قدمنا في مذهب أهل السنة أن الفعل إيه؟ غير المفعول، وأن الخلق غير المخلوق. هم يقولون لا، المعطلة يقولون لا، الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق. لماذا يا جماعة؟ قالوا إن الله تعالى يقول هذا خلق الله، والمراد المخلوقات، يعني هذا الكون الذي خلقه الله تعالى، فسمى المخلوق خلقا، سمى المفعول فعلا، إذن الفعل هو المفعول. تمام. وماذا أيضا؟ قالوا إن الله يوصف بالعدل والإحسان القائم بالمخلوق، يعني إذا أحسن الله تعالى إلى عبده فهذا الإحسان ظهر على المخلوق، قام بالمخلوق، فوصف الله بما يقوم بالإيه؟ بالمخلوق. فهذا دليل على أن الفعل هو المفعول. لا يلزم أن تفهم، يعني هذا يذكر فقط للحاجة العلمية حتى يعرف كلام هؤلاء ومذهبهم وكيف يرد عليه. الجواب عن هذه الشبهة كما يلي. الوجه الأول أن القول بخلق الأسماء والصفات باطل من وجوه. أولا، أن القائل بخلق الصفات يقول إن الله لم تكن له صفة ثم كانت، وهذا كفر. ثانيا، أن من أسماء الله تعالى مثلا اسم الجلالة، فمن زعم أنه محدث مخلوق فقد كفر. ثالثا، لو كانت الصفات مخلوقة فلا يخلو، إما أنها مخلوقة في ذات الله وهذا باطل، لأن الله ليس محلا للمخلوقات، وإما أنها مخلوقة في غير محل وهذا باطل، لأن الصفة لا تقوم بنفسها، وإما أنها مخلوقة في محل غير الله فهذا يوجب أن تكون صفة لذلك المحل لا لله تعالى. فهذا يوجب أن تكون صفة لذلك المحل لا لله تعالى، لأن الشيء لا يوصف إلا بما يقوم به لا بغيره. تمام. إذن الوجه الأول، عندما يقولون الأسماء والصفات مخلوقة فهذا كلام باطل. لماذا؟ أولا، معنى خلق الصفات أنها لم تكن موجودة ثم وجدت، وهذا كفر. الله تعالى لم يكن له صفة ثم حدثت له الصفات، فهذا معناه أن الله كان ناقصا حتى حدث له الكمال، وهذا كفر. ثانيا، يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله، من أسماء الله تعالى اسم الجلالة الله، فمن زعم أن الله، يعني هذا الاسم، يعني محدث فقد كفر، وهذا بين. ثالثا، عندما يقولون الصفات مخلوقة، طب يا جماعة نحن أمام احتمال من احتمالات ثلاث: مخلوقة في ذات الله تعالى، أن الله خلقها في ذاته، وهذا باطل لأن الله ليس محلا للمخلوقات. الاحتمال الثاني أن يكون خلقها في غير محل، يعني هكذا قائمة بنفسها، وهذا باطل لأن الصفة شيء لا يقوم بنفسه، لا يستقل بنفسه. الاحتمال الثالث أن يكون خلقها في محل مستقل عن الله عز وجل، ولو كان كذلك لما صح أن يوصف بها الله، لأن صفة الشيء تكون فيه هو لا في غيره. يعني مثلا لو أن الله تعالى خلق كلامه في غيره، خلق الكلام في غيره في مخلوق آخر، ووصف نفسه بهذا الكلام، لا يصح، لأن الشيء لا يوصف إلا بما يقوم به هو لا بما يقوم بغيره. لا يصح أن يوصف الشيء بما يقوم بغيره. لو صح هذا لصح أن نسمي الأعمى بصيرا من خلال البصر الذي يقوم بغيره، يعني شخص أعمى وشخص بصير، نقول عن البصير أعمى لأن البصر قام بغيره، يصح؟ لا يصح. إذن الصفة أو الشيء لا يوصف إلا بما يقوم به. إذا كانت الصفة لا تقوم به فإنه لا يوصف بها، وإنما تكون صفة لذلك الغير لا لذلك الشيء. وبناء على هذا الكلام، كما قال الإمام الدارمي رحمه الله في النقض على المريسي: القول بخلق الأسماء والصفات كفر معقول لا يحتاج إلى أثر في بيانه. كفر معقول يعني ثابت بالعقل، واضح ثابت بالعقل أنه كفر، لا يحتاج إلى دليل حتى نثبت أنه كفر. طيب، في هذا الموضع تذكر القاعدة المعروفة التي ينبه عليها العلماء في الإضافة إلى الله عز وجل، الأشياء المضافة إلى الله تبارك وتعالى، هذه قاعدة مهمة ينبه عليها العلماء في هذا الموضع. الأشياء المضافة إلى الله تعالى على نوعين. النوع الأول: معان لا تقوم بنفسها، معان لا تقوم بنفسها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. فهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. النوع الثاني: أعيان قائمة بنفسها، أعيان قائمة بنفسها، كالأرض والمال والبيت والناقة والعبد. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق إلى خالقه. وهذه الإضافة أيضا على نوعين. النوع الأول: أن تكون على سبيل الملك المجرد، أن تكون على سبيل الملك المجرد، كما في قوله تعالى: هذا خلق الله فذروها تأكل في أرض الله وآتوهم من مال الله. النوع الثاني: أن تكون على سبيل التخصيص والتشريف، كقوله تعالى: وطهر بيتي، هذه ناقة الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأرى أرسلنا إليها روحنا. تمام يا جماعة؟ إذن عندما نتكلم على الأسماء والصفات وعلى خلق الأسماء والصفات نحتاج أن نميز بين الصفات التي هي غير مخلوقة وبين الأشياء المخلوقة. كيف نميز بين هذا وذاك؟ من خلال النصوص، من خلال الإضافة إلى الله عز وجل، لأن هذا أضيف إلى الله وذاك أضيف إلى الله. فالعلماء وضعوا لنا هذه القاعدة: انظر إلى ما يضاف إلى الله. هذا المضاف إما أن يكون معنى لا يقوم بنفسه، وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها. فإن كان المضاف إلى الله تعالى في النص معنى لا يقوم بنفسه فهذه صفة، هذه صفة لله غير مخلوقة، وهذه إضافة صفة إلى موصوف. إذن عندما يقال علم الله، سمع الله، بصر الله إلى آخره، ما الذي أضيف إلى الله؟ العلم والسمع والبصر، هذه معان لا تقوم بنفسها. إذن هذه مخلوقات ولا صفات؟ صفات، ليست مخلوقة. تمام؟ أما إذا كان المضاف إلى الله عينا شيئا يقوم بنفسه فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. عندما يقال عبد الله، ناقة الله، بيت الله، هذه كلها أعيان تقوم بنفسها، صحيح؟ فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. هذه الإضافة إما أن تكون على سبيل الملك المجرد، يعني أن يكون المقصود بها مجرد بيان الملكية، أن الله عز وجل يملك هذه الأشياء، وإما أن تكون على سبيل معنى زائد وهو التخصيص والتشريف، أن الله تعالى أضافها إلى نفسه وقصد بذلك بيان التخصيص والتشريف بهذه الأشياء بما فيها من المعنى الخاص. إذن المشكلة عند الجهمية أنهم لم يفرقوا وجعلوا علم الله وسمع الله وبصر الله كعبد الله وناقة الله وبيت الله. عرفنا يا جماعة؟ إذن فهموا أن إضافة الصفات كإضافة الإيه؟ المخلوقات. لهذا قالوا إن الصفات مخلوقة أضافها الله إلى نفسه على سبيل الإيه؟ التشريف. فنقول لا، هذه الصفات معان لا تقوم بنفسها، لا يصح أن تكون مخلوقات، ولا يصح أن تكون إضافتها إلى الله إضافة إيه؟ مخلوق إلى خالق. وتصديق هذا يا جماعة أيضا، يعني تتم في هذا المبحث تصديق هذا أيضا بشأن المخلوق نفسه. كيف يعني؟ يعني الذي يضاف إلى المخلوق نفسه قد يكون صفة له وقد يكون شيئا منفصلا عنه. تمام؟ كيف تميز بين هذا وذاك؟ إذا كان المضاف إلى المخلوق معنى لا يقوم بنفسه فهذه صفة للمخلوق. عندما تقول علم الشافعي مثلا، علم الشافعي هذا معنى يقوم بنفسه ولا لا؟ لا يقوم بنفسه، إذن هذه صفة، لا يصح أن يقال العلم منفصل عن الشافعي، لا، هو صفة للشافعي. تمام؟ لكن عندما تقول بيت الشافعي، إذن هذه إضافة إيه؟ إضافة صفة ولا إضافة شيء مختص بالشافعي أو مملوك للشافعي؟ تمام؟ إذن نفس الكلام، حتى يفهم الأمر تصديق هذا الذي يقال في حق الله سبحانه وتعالى أنه كذلك أيضا في حق المخلوق، ولله تعالى المثل الأعلى، وهذه قاعدة اللغة كما هو معلوم. طيب، الوجه الثاني في الكلام على لفظ الأعراض والحوادث والأجسام. طبعا هناك ألفاظ أخرى، يعني هناك التركيب والتأليف والافتقار، أشياء كثيرة يعني. فالكلام على هذه الألفاظ أولا لا بد فيه من قاعدة مهمة جدا، أو قاعدتين تحديدا. القاعدة الأولى أنه لا بد من تسمية الأشياء بأسمائها، لا بد من تسمية الأشياء بأسمائها، ولا يجوز العدول بها عن غير أسمائها. هذه هذه قاعدة مهمة جدا، وأصلها في النصوص الشرعية، فإن النص الشرعي أنكر على الذين يسمون الأشياء بغير أسمائها ويحيلونها عن حقائقها ويطلقون الألفاظ الصحيحة على الأشياء الباطلة، كمثل الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وكمثل الذين يسمون الخمر بغير أسمائها، وكمثل حيل اليهود لما حرم الله تعالى عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها، إلى غير ذلك من الأمور. القضية هنا تجد الأئمة من السلف يركزون على هذا الأمر، أننا نسمي الأشياء بأسمائها ولا نستخدم التسميات التي تنفر عنها وتؤدي إلى عدم الإيمان بها. فقاعدة الشريعة بارك الله فيكم أنه لا بد من تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، ولا يجوز العدول بها عن هذه الأسماء تغييرا لها وصرفا للأذهان والقلوب عنها وتنفيرا عما يجب نحوها. فأنت تجد أن الجهمية والمعطلة سموا الصفات بأمور موحشة وموهمة ومنفرة حتى ينفر الناس عن الإيمان بها وإثباتها لله عز وجل، لأنه بطبيعة الحال عندما تسمع أن الصفات أعراض وحوادث والعرض والجسم وهذه الأشياء، هذا شيء ينفر منه القلب، أليس كذلك؟ حتى يبينوا أن الإيمان بالصفات شيء خطير وكبير وأنه يستلزم أمرا عظيما في حق الله عز وجل، فلابد أن نفطن لهذا الأمر. فائدة هذه القاعدة قوة الاتباع، قوة الاتباع، الاتباع له قوة وعزة في نفس المسلم. تذكرون قول الإمام أحمد الذي مر معنا في لمعة الاعتقاد: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. طبعا هذا الذي نذكره الآن هين جدا في مقابل ما سيأتي معنا والله المستعان. يعني في كل صفة على حدة تجد أمورا، يعني نسأل الله العافية من كيد أهل البدع ومن هذه الطرائق الفاسدة التي دخلت على الأمة، فهذه أمور عظيمة وخطيرة جدا. فلا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، عندما يقولون الصفة الفلانية لا يصح لأنها تستلزم كذا وتستلزم كذا، لا تهتز، لا تهتز، لا تتأثر بهذا الكلام، ولكن اتبع النص كما جاء وأثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العهدة ليست عليك. ماذا مر معنا في اللمعة أيضا: ونجعل عهدته على إيه؟ على ناقله. المسألة ليست عندك، عندما تلقى الله تبارك وتعالى فيسألك، فيسألك ماذا ستقول له؟ تقول: يا رب آمنت بما جاء من عندك فقط، جاءني عنك كذا، قلت كذا، وبلغني عنك رسولك صلى الله عليه وسلم كذا، فأنا آمنت بالنص كما جاء واتبعت سبيل المؤمنين، لا يلزمني لا هذه الصفة لا يصح ولا يعقل لأن هذا عظيم وكيف ولما، لا يلزم هذا الكلام. المشكلة كما نقول ونكرر دائما في فتح المجال لهذه الأمور العقلية ولما وكيف وإدخال هذه الأشياء وضرب الأمثال، هذا هو الذي أحدث هذا البلاء كله في هذه الأمور. إذن هذه القاعدة الأولى: لا تغتر بمن يسمي الصفات أعراضا وحوادث وجوارح و لا تغتر بهذه الأشياء ولا يؤثر فيك شيء من هذه الأشياء. القاعدة الثانية هي المباشرة معنا في هذا الموضع الذي نتكلم فيه، أن الألفاظ المجملة أو المحدثة لا تثبت ولا تنفى، ويجب الاستفصال عن المراد بها، فإن كان حقا قبل وإن كان باطلا رفض، مع أنه لا يجوز التعبير عن الحق باللفظ الموهم المحتمل للمعنى الفاسد. هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه أشهر من قرر هذه القاعدة كرر الكلام فيها كثيرا جدا في كتبه رحمه الله. فملخص كلامه في هذه القاعدة احفظها جيدا واعمل بها جيدا، لا في هذا الباب وحده ولكن في جميع الأبواب. الألفاظ المجملة، عندما يأتيك المبتدع أو المخالف بلفظ مجمل لا تقبله ولا ترده، لا تثبته ولا تنفيه، ولكن استفصل ماذا تريد بهذا اللفظ. فالكلام هنا على المعنى، فإن بيّن لك المعنى وتبين أنه حق خلاص يقبل، إن تبين لك أن المعنى باطل يرد. طيب اللفظ لا يجوز أن نعبر به حتى عن الحق، يعني إذا تبين أن هذا اللفظ المجمل يراد به معنى صحيح فإننا لا نغتر بالمعنى حتى نعبر عنه باللفظ المجمل الذي يحتمل معنى فاسد. واضح يا جماعة؟ هذه قاعدة في غاية الأهمية. طيب نعمل بها الآن، نتعرض لكل لفظ من هذه الألفاظ التي ذكروها وننظر فيه. أولا لفظ الأعراض والحوادث، لفظ الأعراض والحوادث، إن أريد به النقائص والأمراض والمخلوقات التي سبقت بالعدم.
طب خليهم معنا، خليهم معك، خليهم معك عشان اللي يجي يسأل هيسألك. لا لا،
إن أريد به النقائص والأمراض والمخلوقات التي سبقت بالعدم فالله تعالى منزه عن ذلك. وإن أريد به ما لا يقوم بنفسه من الصفات التي أثبتها الله لنفسه فلا بد من إثباته مهما سماه الناس بغير أسماء. واضح؟ يعني الآن كلمة عرض وحادث وهذه الأشياء، هذه الألفاظ قد تطلق ويراد بها المرض أو الشيء المعيب، يعني مثلا يقولون فلان عرض له عارض يعني أصابه مرض، صحيح؟ وقد يستعمل هذا مثلا في المس أو السحر، تمام؟ وكذلك كلمة الحوادث حتى في التعبير الشائع بيننا، فلان جرى له حادث يعني جرى له ماذا؟ مصيبة، يعني أصيب بكسر بجرح إلى آخر. فإن أريد بهذه الألفاظ شيء من ذلك، كذلك أيضا الحادث قد يطلق ويراد به المخلوق الذي كان بعد أن لم يكن، عندما تقول مثلا كل حادث فلا بد له من محدث، حادث هنا يعني إيه؟ يعني مخلوق كان بعد أن لم يكن. فإن أريد شيء من ذلك فالله تعالى منزه عن هذا بطبيعة الحال. أما إن أريد الصفات التي أثبتها الله لنفسه فنحن نثبتها، سموها ما شئتم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، تسمونها أعراضا تسمونها حوادث، هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تؤثر فينا هذه الأشياء. فهذه صفات كمال ونسميها صفات لله عز وجل، لا نسميها أعراضا ولا حوادث ولا ولا ولا. لكن ينبه أيضا على أن النصوص قد جاءت بلفظ الحدوث مع هذا القسم، كقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث على أصح القولين، جديدة هذه صحيح؟ على أصح القولين، لأن فيها اختلاف واختلاف قديم، وبعض الأئمة الكبار قالوا هذا المحدثون ليس من صفة الله عز وجل، تمام؟ كما في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وقد تقدم إثبات أن الأمر والفعل غير مخلوق، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. فهذا دليل قاطع على أن الإحداث هنا غير الخلق. تمام؟ يعني النصوص التي جاءت بذكر لفظ الإحداث مع صفات الله عز وجل، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. طيب محدث يعني مخلوق، وهذا كلام أهل البدع. تمام؟ عندما فسروا المحدث بأنه مخلوق على الإطلاق وعلى العموم في صفات الله تعالى عموما. طيب نقول لا، تقدم أن الصفة غير مخلوقة، أثبتنا هذا. إذن الإحداث هنا ليس بخلق، وإنما هو الإيه؟ التجدد. تمام؟ وسيأتي لهذا بيان إن شاء الله. فهذا هو ما يتعلق بلفظ الأعراض والحوادث. وأما لفظ الجسم فإن أريد به القائم بنفسه أو المشار إليه أو ما يمكن رؤيته فهذا حق، وإن أريد به ما فيه تركيب من لحم أو دم أو ما أشبه ذلك إلى غير هذا من معان تليق بالمخلوق فهذا باطل. اكتب أيضا ولفظ الجسم في اللغة يطلق على البدن والجسد مما هو غليظ كثيف، ومنه قوله تعالى وزادهم بسطة في العلم والجسم، وقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقد صرح بعض الأئمة بنفي الجسم، يعني قالوا إن الله تعالى ليس بجسم، هكذا تصريحا هذا قول بعض الأئمة. وأما التصريح بإثباته فلا يعرف عن أحد من أهل السنة، وإنما هو قول الكرامية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والصواب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ويقول إن هذه هي طريقة عامة أئمة السنة، أننا لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه. إذن خلاصة هذا الكلام نقول يا جماعة ماذا تعنون أيضا بلفظ الجسم؟ هو من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. إن عنيتم بالجسم القائم بنفسه أو المشار إليه أو الذي يمكن رؤيته فالله كذلك، الله تعالى قائم بنفسه يشار إليه وتمكن رؤيته، فهذا معنى صحيح حق لا حرج فيه. وإن عنيتم بالجسم أنه متركب من لحم ودم وأجزاء وهذه الأشياء التي تكون في المخلوقات فهذا بطبيعة الحال ينزه الله تبارك وتعالى عنه. إذن صرنا لا نثبت الجسم ولا ننفيه، لأن إثباته قد يوهم معنى فاسدا، ولأن نفيه قد يوهم نفيا للمعنى الصحيح. إذن لا نثبت الجسم ولا ننفيه. وبينا أن لفظ الجسم أصلا في اللغة يطلق على ماذا؟ على الأشياء التي هي غليظة أو كثيفة، الشيء إذا كان له جرم أو كان له كثافة أو ما أشبه ذلك، هذا إطلاق الجسم في اللغة. وأما أهل الكلام فإنهم اصطلحوا على أن الجسم أعم من ذلك، اصطلحوا على أن الجسم هو الذي يقوم بنفسه و إلى آخره. الحمد لله. أما بعد، الوجه الثالث من الجواب عن شبهة الجهمية في الجواب عن قولهم بأن الفعل هو المفعول، فهذا قول باطل مخالف للعقل والنقل كما تقدم. ويزاد هنا: أولا، يقال لمن لم يفرق بينهما أي بين الفعل والمفعول، يقال لهم: هذه المخلوقات حدثت بماذا؟ فلا بد أن يقول: بأمر الله وتكوينه. وحينئذ فإن كان هذا الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا، للزم أن يكون المخلوق قد خلق بمخلوق، ولزم أن يكون هذا الأمر مخلوقا بأمر آخر. فيلزم التسلسل الباطل، واضح يا جماعة؟ إذن يقال أولا لمن لم يفرق بين الفعل والمفعول، نسأله سؤالا: هذه المخلوقات حدثت بماذا؟ فلا بد أن يقول: بأمر الله وتكوينه. طيب، هذا الأمر والتكوين إن كان مخلوقا فمعنى كلامك أن المخلوق قد خلق بمخلوق، مفهوم؟ ويلزم أيضا أن يكون هذا المخلوق الذي هو الأمر والتكوين قد خلق بمخلوق آخر وهكذا، وأن يكون مخلوقا بأمر آخر، وهذا الأمر إن كان مخلوقا فلا بد أن يكون مخلوقا بأمر آخر، هذا هو الذي نسميه بالتسلسل. تمام، التسلسل، وهذا من نوع التسلسل الباطل، لأن هناك تسلسلا حقا لكن دعنا من هذا الآن. فالتسلسل الباطل إن كان على هذه الصفة التي ذكرناها فهذا تسلسل باطل لا يصح. إذن لا بد أن يكون هذا الأمر غير مخلوق، لا بد أن يكون الأمر والتكوين الذي حدثت به المخلوقات لا بد أن يكون غير مخلوق، وهذا هو الفعل الذي أثبتناه للرب سبحانه وتعالى. إذن تبين أن الفعل غير المفعول، ولا بد من هذا، لا يصح أن يقال الفعل هو نفس المفعول. ثانيا، قولهم إن الله يوصف بالعدل والإحسان القائم بالعدل حقيقته وصف الله بما يخلقه بغيره، وقد سبق إبطال هذا. والأثر الذي يحصل للعبد من حصول النعمة واندفاع النقمة أمر مخلوق منفصل عن الرب، وتسميته باسم فعل الرب من باب تسمية الشيء بسببه، تمام؟ يعني قالوا الله تعالى يوصف بالعدل والإحسان القائم بغيره، فنقول سبق إبطال أن الله يوصف بشيء قائم بغيره، لا يصح هذا، لا يصح أن يوصف الشيء عموما بما يقوم بغيره، فكيف بالله عز وجل؟ كيف يوصف الله بالصفات التي يخلقها في غيره التي هي مخلوقات مجعولة في غيره؟ لا يصح هذا الكلام. طيب، الذي يحصل للعبد، هذا العدل والإحسان الذي يحصل للعبد هو أثر نعمة الله أثر فعل الله، فهذا الأثر مخلوق منفصل عن الله عز وجل. يعني ما تراه أنت على أخيك من نعمة، إذا رأيت عليه ثوبا حسنا، أو رأيت له مالا كثيرا، أو ولدا كثيرا صالحا، أو ما أشبه ذلك، هذه أمور منفصلة عن الله تعالى أم لا؟ منفصلة، مخلوقة منفصلة عن الله عز وجل. إذا يوصف الله تعالى بما يقوم بغيره، هذا كلام لا يصح، لأن هذا القائم بغيره مخلوق منفصل عن الله عز وجل، وإنما هو أثر لفعل الله، أثر لفعل الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن تفرق بين الأثر وبين الفعل، لابد أن تفرق بين المفعول وبين الفعل. واضح يا جماعة؟ وتسميته باسم فعل الرب من باب تسمية الشيء بسببه، سنعود إلى هذا حالا إن شاء الله. يعني عندما يقال هذه نعمة الله، عندما تشير مثلا إلى ثوب أخيك وتقول هذا نعمة الله، ليس هذا الثوب هو نفس الإنعام، ليس هذا الثوب هو نفس الإنعام الذي هو فعل الله تعالى، إنما سميناه نعمة من باب تسمية الشيء بسببه، ليس هو نفس السبب. فهمنا هذا يا جماعة ولا لا؟ الجهمية ليس عندهم هذا التفريق، لأنه كما سنعرف من أصول أهل البدع الجهل بالإيه؟ بلغة العرب، تمام؟ ليس عندهم هذا التفريق، فيعتبرون أنك عندما تقول في النعمة التي تحصل للعبد، عندما تقول هذه نعمة الله، إذن وصفت الله بالمخلوق. واضح؟ هذا باطل، هذا غير صحيح. إنما الذي حدث ماذا؟ أن هذا مخلوق منفصل عن الله أضيف إلى الله تعالى من باب تسمية الشيء بسببه، ليس هو نفس السبب، ليس الثوب أو المال أو الزوجة أو الولد إلى آخره، ليس هو نفس الفعل الذي صدر عن الله عز وجل، إنما الله تعالى فعل فعلا نشأت عنه هذه الإيه؟ هذه المخلوقات، تمام؟ ثالثا قول الله تعالى هذا خلق الله، من باب تسمية المفعول به باسم المصدر، من باب تسمية المفعول به باسم المصدر. كيف هذا؟ المعلوم قد يسمى علما، والمقدور يسمى قدرة، والمأمور به يسمى أمرا، والمخلوق بالكلمة يسمى كلمة، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وقوله في المسيح عليه السلام إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، وقوله عز وجل في كما ورد في الحديث الصحيح قوله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقوله للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. إذن قاعدة اللغة هنا يا جماعة أن المفعول به قد يسمى باسم الفعل، باسم المصدر، يعني عندنا العلم وعندنا المعلوم، فالمعلوم قد يسمى علما، عندنا القدرة والمقدور، فالمقدور يسمى قدرة، عندنا الشيء الذي تأمر به والأمر نفسه، أمرك بالشيء والشيء الذي تأمر به، فالشيء الذي تأمر به قد يسمى أمرا، تمام؟ طيب هذه القاعدة كيف نفهم من خلالها قول الله تعالى هذا خلق الله؟ هذا خلق الله يعني مخلوقات الله، صحيح كما قالوا، لكن ليس معنى هذا أن الفعل هو الإيه؟ هو المفعول، وأن الخلق هو المخلوق، إنما المراد هنا المخلوق سمي باسم المصدر، سمي باسم الفعل، ليس المراد أن المخلوق هو نفس الفعل. فهمت الفرق؟ وهم يريدون أن الله تعالى ليس له فعل أصلا، فتنبه، يريدون أن الله تعالى لا يفعل شيئا ولا يصدر عنه فعل ولا يتصف بصفة، فيقولون إن هذه المخلوقات هي عين فعل الله، وإن فعل الله هو عين هذه المفعولات والمخلوقات. مفهوم هذا يا جماعة ولا لا؟ فنقول لا، تسمية المفعول باسم الفعل ليس معناها أنه هو نفس الفعل، وإنما سمي باسمه فقط من باب اللغة. طيب، عندما يقولون خلق الله نحتج عليهم بآية أخرى، ما أشهدتهم إيه؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. طيب، الخلق هنا هو المخلوق؟ انتبه، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، الخلق هنا هو المخلوق. لماذا؟ لأن الله تعالى نفى أنه أشهدهم إياه، يعني هم لم يشهدوا هذا. طيب، هم يشهدون السماوات والأرض ولا لا؟ يشهدون أنفسهم ولا لا؟ إذن الخلق هنا ليس الإيه؟ ليس المخلوق، ليس السماوات والأرض ولا الإنسان، إنما المراد ماذا؟ ما أشهدتهم فعلي، تقدير الكلام يعني، ما أشهدتهم فعلي، ما أشهدهم الله عز وجل فعله الذي هو الخلق، خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم، ليس المراد بالخلق هنا الإيه؟ المخلوق. إذن لابد أن تنظر في النص وأن تعامل كل نص بحسب سياقه الذي جاء به. إذن ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، الخلق هنا غير المخلوق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الخلق هنا هو المخلوق، لكن ليس هو نفس المخلوق، إنما سمي إيه؟ سمي باسمه. المخلوق سمي خلقا، كما أن المعلوم يسمى علما والمقدور يسمى قدرا. فمن أصول أهل البدع كما سيأتي معنا كثيرا إن شاء الله، الجهل بماذا؟ بلغة العرب، دائما اتباع المتشابهات بناء على الأصول الفاسدة التي يقاعدونها أصلا، يتبعون المتشابه مع الجهل باللغة فيخلطون كما نرى. هذا آخر الكلام بحمد الله تعالى على هذه الشبهة، نلخصه إن شاء الله تعالى تسهيلا عليكم. هم يقولون ماذا؟ يقولون يا جماعة الصفات أعراض وحوادث، وهذه أشياء لا تقوم إلا بجسم، تمام؟ فنقول هذه الصفات أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، سموها ما شئتم، ليس معنى أنكم سميتموها أعراضا أو حوادث أو ما أشبه ذلك أنها تنفى عن الله عز وجل، لأن الله أثبتها لنفسه ولا يثبت لنفسه إلا الكمال، فهذه صفات كمال ليس فيها شيء من النقص. فإن أردتم بتسميتها أعراضا أو حوادث أو غير ذلك أنكم تنفونها عن الله تعالى فهذا باطل، لأنها ليست على ما تفهمون. هم فهموا أن الصفات لا تكون إلا على معنى المخلوقات، ارجع إلى الأصل الأول، أنهم فهموا أن إثبات الصفات إيه؟ تمثيل وتشبيه، فلم يعقلوا من الصفات إلا ما هو موجود في المخلوقات، الأعراض والجوارح والأشياء التي تكون في المخلوقات، فنزه الله أن يتصف بذلك. فنقول نعم، ننزه الله أن يتصف بالنقائص التي هي في صفات المخلوقات، لا بأصل الصفات، لا بأصل الإيه؟ بأصل الصفات، هذا الذي ذكرناه في جواب الشبهة الأولى، قدر المشترك يعني، تمام؟ طيب، تقولون هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم، ماذا تعنون بالجسم؟ إن أردتم به شيئاً قائماً بنفسه، مستقلاً بذاته، لا يقوم بغيره، يشار إليه، تمكن رؤيته، فنعم هذا حق، نعم والصفات تقوم بالذات بهذا المعنى، وأي مانع من ذلك؟ الصفات تقوم بالذات الإلهية، والذات الإلهية تمكن رؤيتها ويشار إليها وهي قائمة بنفسها لا تقوم بغيرها. أما إن أردتم بالجسم ما هو في المخلوقات من الأجزاء والتركيب من اللحم والدم وهذه الأشياء، فهذا بطبيعة الحال لا يصح ولا يقال، وليس معنى هذا أننا نطلق على الله أنه جسم، لا يصح هذا. طيب، ما الموقف من لفظ الجسم؟ الصحيح أننا لا نثبته ولا ننفيه، وإن وجد أن بعض الأئمة نفاه، قال إن الله ليس بجسم، لكن الصواب والأقوم أننا لا نثبته إيه؟ ولا ننفيه، لكن الذي صرح وقال إن الله جسم هؤلاء هم الكرامية كما سيأتي معنا إن شاء الله. وقضية الفعل هو المفعول أظنها واضحة إن شاء الله تعالى، لا تحتاج إلى كلام. ختام الكلام إن شاء الله تعالى بذكر تنبيهات مهمة. التنبيه الأول في مقام التفريق بين التعطيل والتمثيل، فالتعطيل شر من التمثيل، وعناية الكتب الإلهية كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، عناية الكتب الإلهية بالرد على أهل التعطيل أعظم من عنايتها بالرد على أهل التشبيه والتمثيل. ومذهب النفاة أبعد في العقل والفطرة من مذهب الحلولية والمجسمة، لأن الموجود كلما وصف بصفات الموجودات كان أقرب من وصفه بصفات المعدومات والممتنعات. التنبيه الثاني، التعطيل شر من شرك العبادة، لأن المعطل جاحد للرب، وأما المشرك فأقر به وعبد معه غيره. التنبيه الثالث، التعطيل كفر، وفي هذا قول نعيم بن حماد الذي سبق معنا: من شبه الله بخلقه فقد كفر. موطن الشاهد هنا إيه؟ ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.